في كتاب زاد المستقبل
لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله يتكلم على صور مما يتحقق بها مفهوم السرقة، ومن ذلك قوله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيد ونحوه. في بعض صور السرقة يقدم السارق على قطع الجيد، إما بالسكين أو بالموس أو بالشفرة، فالطرار هو الذي يسرق من الجيب. والسرق من الجيب له صورتان: الصورة الأولى أن يدخل يده فيستلم المال الموجود في داخل الجيب، والصورة الثانية أن يقطع الجيب من أسفله أو من جنبه ثم يستلم المال منه. فمن أهل العلم من قال إن الذي يبط الجيوب أي يقطع الجيوب لا تقطع يده وهو الطرار، ويرون أن القطع لا يكون إلا إذا كان في حرز، وكان صاحب الحرز منتبها، يعني عينه على الحرز. ومن هنا قالوا إن من نام في المسجد ورداؤه تحته أنه ينبغي اشتراط كون الرداء تحت الجسم أو تحت الرأس، فإذا استلمه من تحت الرأس فقد استلمه من الحافظ. وحينئذ قالوا إنه إذا كان الرجل في غفلة واستلم المال منه بدون أن يعلم فإنه لا تقطع يده، لأن المال في الجيب ليس في حرز عندهم. عند من يقول عدم القطع يقول: إلا إذا كان صاحبه عينه على الجيب. ومن هنا يرون أنه لا قطع عليه. اختار المصنف القول الذي يقول بالقطع، فقال إنه لو استغفل صاحب المال ثم استلم المال من جيبه وقطع الجيب فأخرج منه المال من أسفله أو من عرضه فإنه يعتبر سارقا. وقالوا إن الشخص على ماله وعينه على ماله ما دام حاملا للمال ثم إنه قد استلم المال منه خفية فتحقق خشية السرقة. وقالوا الطرار في حكمه إذا كان يبط الشنطة مثل ما يقع في المحافظ ونحوها، يقطعها ثم يستلم منها، فقوله أو نحوه مثل المحفظة أو نحوه مثل الجنيان والكمر. فإذا كان الكمر مشدودا على صاحبه ثم جاء واستلم من الكمر وصاحبه حامل له، قالوا فإنه تقطع يده. فقوله الطرار هو الذي يبط الجيب، يبط الجيب يعني يقطعه، سواء كان القطع من أسفله أو من عرضه، لأنه لما قطع الجيب فقد أخذ المال من الحرز، وحينئذ يكون ضبط الجيب مثل كسر الأقفال في الصناديق ومثل كسر الأبواب، وهذا يعتبر أخذ المال من حرزه. فقال إن صورة السرقة على هذا الوجه الذي اختاره المصنف يوجب القطع. نعم.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما.
يقول رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، أي لا نقطع يد السارق إلا إذا توفرت شروط في السارق وفي المال المسروق وفي فعل السرقة. ومن هنا ابتدأ رحمه الله في شروط السرقة، فقال: يشترط أن يكون المسروق مالا. يشترط أن يكون مالا. المال عند العلماء هو كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة فيعارض عليه. يشمل هذا الثياب، طبعا أول شيء الذهب والفضة وهو ما يسمى بالأسنان، ويشمل المسمونات. وعلى هذا تقع السرقة في الذهب وتقع في الفضة، تقع في المجوهرات وتقع في المعادن، النحاس والحديد والرصاص والنيكل والزنك، وكذلك تقع في الثياب وتقع في الأطعمة وتقع في الأشياء التي يتفق بها كقطع الغيار كما موجود في زماننا لاستصلاح الأدوات الكهربائية أو أدوات النقل. كل هذا يعتبر مال له قيمة. لما قال مال سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، النفوس تميل بطبعها إلى الذهب والفضة وكل شيء له قيمة. لما قال رحمه الله أن يكون مالا، هذا الشرط مفهوم عكسه أنه لو سرق شيئا ليس بمال لا قطعه. الذي ليس بمال مثل أن يسرق آدم الشر، فالحر ليس بمال لا يباع ولا يشترى. ومن هنا اختلف العلماء في سرقة الأطفال الصغار. لو أنه اختطف طفلا صغيرا خدعه حتى خرج به من داخل المدينة أو خرج به من بيت أهله، فبعد أن أخذ كان في القديم يأخذه ويبيعه، أو اختطفه وأصبح يستخدمه لخدمة ونحو ذلك. الطفل إذا كان غير مميز له الشر من الصغار غير مميزين، والمجنون الذي لا يعقل هذا اختلف فيه جمهور العلماء رحمه الله. أما الحر البالغ، الحر البالغ لا يمكن أن تقع السرقة به كما ذكر العلماء وكما هو معلوم إلا إذا كان نائما، يكون نائم بما يسرقه. فجماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه لو سرق كبيرا حرا كبيرا أنه لا قطع لأنه ليس بمال ولا في حكم المال ولا يباع ولا يشترى. وأما إذا كان صغيرا مثل الأطفال الذين لا يميزون والمجانين الذين يخدعون ويسرقون إلى خارج المدن، يقع هذا كما في ذوي الآهاب بعض الأحيان يسرقهم مصلعات وضعات النفوس من أجل أن يتكسبوا بهم أو نحو ذلك. لو سرقه هل تقطع يده أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا تقطع يده. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه الأئمة الأربعة جمهورهم على أنه لا تقطع يد من سرق الأطفال ومن سرق الكبير المجنون أو الطفل غير المميز. وذهب بعض العلماء إلى أنه تقطع يده، واحتج بحديث ضعيف أن رجلا كان يسرق الصبيان ثم يخرجهم من المدينة ثم يبيعهم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وهذا الحديث فيه ضعف يعني ضعيف، ولذلك لا يصلح للاحتجاج به. وأجاب العلماء عنه سندا بالضعف، وأجابوا عنه مثلا بأنه يحتمل أن يكونوا صغارا وصبيانا مماليك، وحينئذ يكونون من جنس الأموال لأن المملوك يباع ويشترى. إذا ثبت هذا يشترط أن يكون مالا. المصنف يقول رحمه الله مالا محترما. هناك شرط، طبعا الشرط الأساسي المال، ثم شرط الشرط أن يكون محترما، لأن المال منه ما هو محترم منه ما هو ما ليس بمحترم. فإذا قلنا أنه يشترط المال هذا شرط يخرج منه سرقة الشر كبيرا كان أو صغيرا. ومن هنا من اشتراط المال ذهب بعض العلماء إلى أن من سرق المصحف لا تقطع يده إذا كانت قيمة المصحف تعاد من نصابه. قالوا لأن المصحف ليس بمال هو كلام الله عز وجل ولذلك لا يعتبر مال، لكن هذا ضعف لأن البيع والشراء ليس بكلام الله عز وجل، والقيمة والبيع لم يقع لنفس المصحف، إنما هو قيمة الصحف وكتابة هذه الآيات والمعارض على هذا الشيء وليس على كلام الله عز وجل. ولذلك جماهير السلف والخلف رحمه الله أجازوا بيع المصاحف كما تقدم معنا في كتاب البيع، ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وقال ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. والصحيح أن المعاوضة في المصحف واقعة على الورق وعلى ما يكتب فيه المصحف وعلى كتابة الآيات، ويجوز أن تستخدم الشخص في كتابة القرآن وتكون الأجر على فعله في الكتابة، وحينئذ الثمن مدفوع لشيء له قيمة. وجمهور العلماء لما أجازوا بيعه وخالفوا الإمام أحمد خالفوه من هذا الوجه، ومنع بيعه لدى ابن حنبل وكرهه لدى ابن شافعي جليل، أي منع بيع المصحف للإمام أحمد رحمه الله وكرهه لجمهور ابن الشافعي. فإذا ثبت هذا فإنه لو سرق المصحف والمصحف له قيمة تعادل النصاب قطعت يده. وهكذا لو سرق كتب العلم، يقول رحمه الله أن يكون مالا، هناك شرط في المال قال ذكره المصنف هو أن يكون المال محترما شرعا، وفي شرط آخر لم يذكره رحمه الله منقولا، أن يكون مالا منقولا، لأن المال ينقسم إلى ثابت وهو العقار، ومنقول وهو من غير العقار والأثمان كما بيناه في البيت. وقلنا إن المشمونات إما أن تكون من العقارات أو من المنقولات، فالأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن، والمثمن إلى عقار ومنقول، فالثمن هو الذهب والفضة، والمثمن هو كل شيء من غير الذهب والفضة له قيمة. ثم هذا المثمن إما أن يكون عقار كالبيوت والأراضين والمزارع، فهذه لا تقع بها السرقة، لأن شرط السرقة النقل، وهذا لا يمكن نقلها، إنما يكون اغتصابا، يسمى اغتصابا، وحينئذ لا يسمى سرقة، ما يقع عليه ضابط السرقة كما سيأتي في الشروط التي دلت عليها الأدلة. ومن هنا الشرط النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت السرقة نقلها من الشرك، وثبوت الأخذ اللي هو شرط الفعل. وإذا ثبت هذا فإن السرقة لا تتحقق بالمنقولات. عليه بنى العلماء اشتراط أن يكون المال موصولا لكي يخرج العقار، فإن العقار لا قطع فيه. وكذلك لو أنه اغتصب عمارة أو اغتصب مزرعة أو اغتصب مخططا فإنه لا يعتبر سارقا. إذن الشرط أن يكون مالا، وأن يكون المال متقوما منقولا. ويقول المصنف محترما، ما معنى محترما؟ المال ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المال محترم شرعا مثل الذهب والفضة والمعادن والمجوهرات والأكسية والأطعمة ولحمها، وإما أن يكون غير محترم شرعا مثلا الميتة، الخمر، الخنزير، هذه كلها لا قيمة لها شرعا. فلو أن شخص سرق خمرا فإنه لا تقطع يده، مع أن الخمر قد تباع ولها قيمة فهي مال في الشكل، لكن الشرع أسقط عنها المالية. ما الدليل على أن الخمر والخنزير والميتة لا قيمة لها شرعا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذا يدل على أن هذه الأشياء ليس لها قيمة في الشرع، وإذا لم يكن لها قيمة في الشرع فهي غير محترمة. فلو أنه سرق خمرا نقول له لم يسرق معنا، لأن الخمر ليست دينار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، والخمر لا تساوي ربع دينار ولا أقل، لأن الشرع أسقط المالية عنها. وفي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما أهداه الرجل مزادتين امتنع من قبولهما، وقام رجل وسار المهدي فقال عليه الصلاة والسلام: بما سررت؟ قال: أمرت أن أبيعها يا رسول الله. قال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، وفي رواية حرم بيعها. فلما قال حرم ثمنها وقال حرم بيعها دل على أنه لا قيمة لها. من هنا اشترط العلماء المالية وأن يكون السوق منقولا المال منقولا ليخرج العقارات، وأن يكون متقوما محترما شرعا فيخرج الألف له ويخرج الخمر والخنزير والميتة، هذه لا قيمة لها شرعا.
فلا
تبعد سرقة آلة لهوية. آلة له الحقيقة ينبغي أن نفصل في حكمها. آلة له كآلة لا قيمة لها شرعا، لكن مادة الآلة لو كانت الآلة مثلا مصنوعة من ذهب فإنه إذا سرقها فقد سرق، إذا كانت مموهة بالذهب مطلية بالذهب مصنوعة من الذهب وفيها ربع دينار من الذهب فأكثر فقد سرق ربع الدينار، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا. ومن هنا إذا كانت مصنوعة من مادة في الأصل المادة لها قيمة فإلا حينئذ لا ننظر لكونها آلة له، وإنما ننظر إلى وجود المالية في عين المال المسروق. ومن هنا لو أنها كسرت جاز بيعها، لأن لو كسرت هذه الآلة له وعرضت للبيع فإن لها قيمة، وإذا كانت مطية بذهب أو مطية بفضة وتعادل النصاب فأكثر فقد سرق مالا معتبرا شرعا. كونها آلة له هذا لا يضر. ومن هنا بعض العلماء يفصل ويقول آلات له إذا كانت لها قيمة في ذاتها بحيث لو كسرت تصلح أن تباع وتكون قيمتها في البيع تعادل النصاب فأكثر، حينئذ يثبت القطع لأنه سرق المال المعتبر شرعا أو ما يبلغ النصاب. وأما إذا كانت إذا كسرت لا قيمة لها أو لا تعادل النصاب فإنه لا قطع فيها.
ولا محرم كالخالة له،
فخرج له المأذون به شرعا مثلا الدف مأذون به شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعلن على أن الدف من آلات له المأذون بها شرعا والمباحة، والنص في هذا واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربت الجارية على رأسه بالدف وسمع الدف عليه الصلاة والسلام وأذن به عليه الصلاة والسلام في النكاح. والعجيب أن البعض يقول نعجب من الشيخ فلان يفتي بشيء جواز الدف، ما شاء الله منكر عظيم، يعتبر أن هذا يعني شيء ما يجوز. كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدف في النكاح ويقول أعلنوا، ولم كان يتحقق الإعلان إلا بسماع الناس له؟ ومن هنا لا ينبغي للإنسان أن يحكم بالأحكام الشرعية بهواه وبالشيء الذي يألفه والذي لا يألفه. وإذا أنكر على غيره من بينه وبينه أخذ وعطاء لا يدعو ذلك إلى أن لا يتجرد للنص. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا، وهذا خطاب عام. ومن هنا نقول آيات الدفع آلات محترمة شرعا لها قيمة، ولو أنه استأجر امرأة لضرب الدف في عرس بالإجماع، إجماع العلماء رحمه الله على أنها إجارة شرعية، وذكر العلماء هذا وفرقوا بين الدف وغيره كما هو معروف في كتاب الشهادات، فرقوا بين آلات له والعزل وبين الدف. الدف معلوم به شرعا، وضربت الجارية على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من غزوته وكانت قد نذرت أن تضرب بذلك، ودخل عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه على المرأة وهي تغني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يقال عند عائشة رضي الله عنها جاريتان تغنيانها بما كان في يوم دعاك. الأصول الشرعية تقتضي جواز ضربه وسماعه، لكننا نقول الإغراق في هذا الشيء والمبالغة فيه مكروهة. لكن هنا قلنا الحرام يحرم وقل حرام، ثم يقول لا يسمع النساء ولا يسمع الرجال، من فين هذا التفصيل؟ من الرجل يقول أعلن، ما قال أعلننا، يعني النص واضح في هذا. ينبغي الإنسان يتجرد للنص وأن يتبع النص، وإذا سمع أحد ما هو العلم يفتي بشيء وعنده دليل وعنده حجة يعلم أن هناك سنة وأن هناك دليلا، وأنه ربما يرد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رد السنة والعياذ بالله عن هوى ضل. فعلينا أن نتق الله عز وجل في الأحكام الشرعية وأن نفرق بين الدف وغيره. نقول إن الإغراق فيه وكثرة سماعه خلاف الأولى، ونقول هذا مكروه لما يشغل عن ذكر الله عز وجل الذي هو أفضل، لكن ما نستطيع أن نقول هذا حرام. وهل يتعدد الله عز وجل عباده أن يضرب الدف بالنكاح بالمحرمات؟ وهل يأمر الله عز وجل بإعلان النكاح بالأمور المنقوطة شرعا والمحرمة شرعا؟ حاشا والله، هذه النصوص إذا جاء النص الإنسان يعمل به، وعليه أن يشترم أهل العلم وأن يشترم اجتهاد أهل العلم ونظر أهل العلم، لأنهم مأمورون بالوقوف عند النصوص والظن بأهل العلم من المتقدمين الذين أجازوا والمتأخرين من مدار عندهم حجة أن نقش معهم، وأن لا يعني يدعو الإنسان إلى رد السنة بالهوى وبالشيء الذي يألفه، الذي يألفه مسنون والذي لا يألفه غير مسنون، ولو كان في بيئة كبر بالدفل كان شيئا عاديا أن يقال له جائز ومباح. فلذلك ينبغي للشخص أن يتجرد للحق وأن يعلم أن هناك سنة ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الآلات وهو الدفل أنه جائز ومشروع. إذا كثر الدفل وجب ضمانه، وإذا باع الدفل الشراه جاز ذلك لأنه آلة لم يحرم الشرع ولم يحرم سماع الشرع، وعلى هذا فإنه لو سرق هذه الآلة يجب القطع إن كانت تساوي من صالة أو أكثر، هذا على الأصل من دار العلم رحمه الله. نعم.
ولا محرم كالخمر،
ولا تقطع اليد في محرم كالخمر. المصنف رحمه الله أسقط المالية عن آلة الله وعن الخمر، والخمر إسقاط المالية عنها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فأسقط عن الميتة والخمر والخنزير المالية، والأصنام يفصل فيها على حسب مادتها كما هو معروف في قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله. ولذلك لو كانت الأصنام من ذهب فسرقها وفيها ما يعادل النصاب فأكثر قطعت يده، والخمر من ذاتها محرمة العين، الخنزير والميتة محرمة العين، ولذلك لا مالية لها. يقول رحمه الله فلا قطع، هذا مفرع على اشتراط المالية أن الخمر ليست بمال والميتة ليست بمال والخنزير ليس بمال، والدليل على أن هذه الأشياء ليست بمال حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين المتقدم، وأما الخنزير والخمر الخمر فيها قصة الطائف حينما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، والخنزير فيه حديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كما في الحديث الصحيح أنه ينزل حكما عدلا مبسطا وأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، فلما قال يقتل الخنزير أسقط المالية، دل على أنه لا يقتل مثلا شرعا، ومثلا لو أنه سرق خنزيرا فإنه لا يجب عليه القطع، لو مثلا خنزير محمد أو حيوان محمد سرق حيوانا محمقا وهذا الحيوان محمد قيمة مثلا 5000 ريال، وهذا الحيوان محمد من الميتات نقول لا قطع لأنه ليس له قيمة شرعا، ولو سرق آلة له وهذه الآلة له من خشب لو كسرت لا تساوي شيئا أو تساوي ما دون النصاب فإنه لا قطع، لكن لو كانت آلة له لو كسرت مادتها فيها ربع دينار فأكثر وثلاث دراهم فأكثر فيه القطع، فعلى هذا يفصل بهذا التفصيل. نعم.
ويشترط أن يكون نصابا،
ويشترط أن يكون المال المسروق نصابا، ذهب جمهور العلماء رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة إلى أننا لا نقطع يد السارق حتى يكون الذي سرقه قد بلغ النصاب، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتبار النصاب فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فدل على أن ما دون ربع دينار ليس بمحل للقطع. وحدث عن عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثمر في البستان إذا سرق الثمر من البستان بعد أن يؤيه الجريم، قال فإذا سرق منه بعد أن يؤيه الجريم وهو الشرك ما يعادل ثمنا لجنه قطعت يده. فاشترط عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول أن يكون الثمر قد آواه الجريم وهو بيت الشذ للثمرة اللي هو شذ الثمرة، فإذا كان على النخلة وسرق من على النخلة لا قطع. والشرط الثاني أن يكون قد بلغ النصاب، فقال إذا بلغ ثمن المجن. وقد صح عن علي الصفان أنه قطع في المجن، قالت من المؤمنين عائشة حينما سئلت عن المجن قالت إن قيمته ربع دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط النصاب للقطع في السرقة. ومن هنا ذهب الأئمة الأربعة إلى أننا لا نقطع في القليل والكثير، وإنما يشترط أن يكون المال المصروف قد بلغ النصاب. واختلف الأئمة الأربعة في قدر النصاب كما سيأتي، لكنهم متفقون على أن النصاب شرط من شروط السرقة. ذهب الظاهرية رحمه الله إلى أنه لا يشترط النصاب، وأن من سرق أي شيء قليلا كان أو كثيرا فعليه القطع. وهذا مبني على أولا عموم القرآن في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا إن الله لم يشترط النصاب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا والبيضة لا تعد ربع دينار. وقد أجيب عن الدليلين. أما الدليل الأول وهو قوله تعالى والسارق والسارقة، فقد أجيب عن بأنه عام مخصص بالسنة، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأن العام من النصوص من الكتاب والسنة يجب حمله على الخاص. وحينما إذا نقول إن هذا النص وهو قوله تعالى والسارق والسارقة قد جاء ما يبين لنا حد السرقة شرعا بالسنة، فلا نعتبر ما دون النصاب سرقة، ولكن نوجد فيه تغريب السارق بضعف قيمته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الثمن ولا نقطع. فإذا كان دون النصاب يغرم ضعفي القيمة ويؤدب ويعذب، ولكن لا تقطع يده. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث لعن الله السارق، فأجيب بأن البيضة وهي من السلاح تكون غطاء للمقاتل في جهاده وقتاله، منها ما يعادل ثمن ربع دينار. وحينئذ نقول لعن الله السارق يسرق البيضة، أي ما يعادل القطر. والحبل ممن أجاب بأن حبل السهم يعادل ربع دينار، ولكن الأنسب في هذا الحديث أن يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول مخرج مخرج المبالغة، وما خرج مخرج المبالغة لم يعتبر مفهوم، يعني بلغ في الأمر وليس المراد به اللفظ، مثل قول الحج عرفة، ليس المراد أنه ما في حج إلا الوقوف بعرفة فقط، وإنما المراد به المبالغة وبيان عظم أمر عرفة. وهنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة، وقال يسرق البيضة فتقطع يده، هذا على سبيل المبالغة في التبشير. وثانيا أن نقول إن هذا مقيد، إن هذا الإطلاق مقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد به ما عادل قيمة السرقة. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النصاب. في الصحيح أنه لا نقطع اليد إلا إذا بلغ المال المصروف نصابا، وأن هذه الإطلاقات في الكتاب والسنة مقيدة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنا لا نقطع إلا فيما يكون نصابا. المسألة الثانية، إذا كان النصاب معتبرا شرعا، فالسؤال كم هو النصاب؟ فذهب الحنابلة والمالكية بحيث الجملة عندهم تفصيل إلى أن النصاب ربع دينار من الذهب، من هذه ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة. وإن كان المالكية يرون الدراهم هي الأصل، والحنابلة يرون أن الدراهم الدنانير كلاهما أصل، أو ما يعادل قيمة الاثنين أي واحد منهما. وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ودرج عليه، وقول طائفة من السلف رحمه الله. القول الثاني يقول أنه لا يعتد إلا بربع دينار، وأن النصاب السرقة هو ربع دينار، ولا ينظر إلى الفضة، وأنه لا بد من التقييم بالذهب وحدها، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث إن النصاب هو ربع دينار أو 10 دراهم، وهو مذهب الحنفية رحمه الله. الذين استدلوا الذين قالوا بأن العبرة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عدل القيمة هذه استدلوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ربع الدينار فالحديث ثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار بالصائدة. إذن هذا أصل في الذهب، ونعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار أن ما يساوي من الذهب ربع الدينار فأكثر نقطع به. وأما الدراهم فعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا يدل على أن الثلاثة دراهم نصاب السرقة. والذين قالوا أن العبرة بربع الدينار من الشافعية احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين قالوا أن العبرة بعشرة دراهم استدلوا بحديث الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا قطع إلا في عشرة دراهم، هذا حديث ضعيف. والذي يترجح هو القول بأن العبرة بربع دينار من الذهب أو عشرة دراهم أو ثلاثة دراهم من الفضة أو عدل أي واحد منهما. الفرق بين الشافعية والحنابلة أنه لو كان سرق ثوبا وقيمة الثوب مثلا ثلاثة دراهم ولكن لا تعادل ربع الدينار، يشترك ثوب مثلا بثمن دينار يعني مباع وقيمته ثمن دينار ولكنه يعادل ثلاث دراهم، فحينئذ عادل نصاب الفضة ولم يعادل نصاب الذهب. فالشافعية لا يقطعون والحنابلة يقطعون، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في المجن وقيمته ثلاثة دراهم، وهم يجيبون عن هذا ولكن يعادل بالذهب أو بالفضة أو ما هو معادل لقيمة الذهب أو قيمة الفضة، وهذا هو الصحيح وله أصل. وذكر العلماء رحمه الله هذا المسألة من الإمام قدامة واحتج، لأن هذا التقدير وهذا المسلك اعتبره نفس الحنفية والشافعية في كتاب الزكاة، واعتبره في تقييم الأنصبة، واعتبره في الكفارات في الديار في القتل كما مر معنا. فإذا قول الحنابلة في هذه المسألة أشبه وأولى إن شاء الله بالترجيح أن العبرة بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يعادل إحدى القيمتين. يتفرع على هذا إذا قلنا ربع دينار يستوي أن يسرق ربع الدينار مكسورا، لو أنه كسر الدينار وأخذ من هذا الكسر ما يعادل الربع أو كان فيه كسرة تعادل ربع الدينار فإنه تقطع يده. يشترط في قطع ربع الدينار أن يكون وزنها خالصا من الذهب، فلو كان ربع الدينار فيه غش مضروب وفيه مادة من النحاس مثلا 10% أو 20% مغشوش بهذا القدر فإن ربع الدينار ليس بخالص، فلا بد من أن يكون مصفا من الذهب بعدد ربع الدينار. فإذا نقص بالشوز فإنه لا قطعه. يستوي في الربع الدينار أن يكون ربع دينار أو يكون مقطعا أجزاء، يستوي أن يكون من الدينار نفسه أو يكون من الذهب تدرا أو حليا أو سبائك، كل هذا إذا عادل الذهب الخالص منه ناقبة ربع دينار فإنه تقطع به اليد. كذلك في قول ثلاثة دراهم فإن أي شيء طبعا من الفضة أي شيء من الفضة يعادل بعد التصفية من الشوك ثلاثة دراهم فإنه تقطع باليد. يستوي أن تكون الفضة من الدراهم نفسها ثلاثة أو تكون ثلاثة دراهم مكسرة أو تكون قطعة فضية وزنها وزن ثلاثة دراهم خالصة أو تكون مثلا أقلام أو حديد مطلي بفضة يعادل الطلي، يعني لو صفي هذا الطلاء الموجود ما يعادل ثلاث دراهم ففيه قطع. كذلك أيضا ما قيمته ربع دينار وما قيمته ثلاث دراهم، لو أنه سرق مجوهرات نظرنا إلى قيمة هذه المجوهرات الجوهرات مثل لو سرق خاتما من زبرجد أو خاتما من عقيق أو خاتما عليه أحجار كريمة، نظرنا في قيمة هذه الأحجار الكريمة وقيمة الخاتم، أو خاتما حتى من حديد نظرنا في قيمته، لو كان هذا الخاتم الحديد بنقشه وما فيه من الأحجار الكريمة وما هو مرصع به من الجواهر يعادل ربع الدينار في قيمته أو يعادل 3 دراهم بقيمته قطعنا يده. وهكذا لو أنه سرق طعاما دخل إلى محل وكسر حرزة وسرق منه طعاما مثلا كيس رز أو كيس سكر، نظرنا إلى قيمة هذا السكر وهذا الأرز، فإن كان يعادل ربع الدينار قيمته أو تعادل قيمته 3 دراهم أو جبنا القطر. لو دخل مثلا على مكتبة فكسر بابها أو زجاجها ودخل إلى داخلها فسرق منها كتبا أو سرق منها أقلاما أو سرق منها دفاتر، أو دخل على محل قماش فسرق منه طاقات قماش، ننظر إلى عدل هذه الأشياء من غير الذهب والفضة، بالذهب والفضة، فإن بلغت بالذهب من قيمته ربع الدينار قطع يده فصاعدا، وإن بلغت بالفضة من قيمته 3 دراهم فصاعدا قطعت يده. هذا هو الصحيح، هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وأن الأمر لا يختص بنصاب الذهب بل إنه يشمل الذهب أو الفضة، أي الذهب أو الفضة أو ما يعادل إحدى القيمتين.
وهو 3 دراهم أو ربع دينار،
هذا النصاب والقدر الذي تقطع به يد السارق.
أو عرض قيمته وقت إخراجها من الحرز، أو عرض قيمته قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز. العرض طبعا مثل ما ذكرنا في الأطعمة والأكسية، لو أنه مثلا جاء إلى مستودع فيه حديد وسرق قطع حديد أو مستودع قطع غيار وفي حرزها محفوظة، كسر أقفالها كسر أغلاقها أبوابها ودخل الحد، فأخرج حديدا قيمته تعادل النصاب فأكثر، فإذا وقع السرقة وقع الأمر على هذا الوجه فهو سرقة لأنه عادل النصاب. لكن السؤال، هل العبرة بهذه القيمة اللي هي قيمة النصاب أثناء أخذ المسروق أم العبرة بعد إخراجه من الحد؟ بعض العلماء يقول العبرة بوقت الأخذ، وبعضهم يقول العبرة بوقت خروجه من الحد. فإذا قلنا أنه يشترط أن تكون القيمة وقت الخروج، لأن السرقة لا تتحقق إلا بالإخراج، لأن كسره للقفل، لو أنه كسر القفل وأراد أن يخرج المال من الصندوق ولم يخرج فليس بسارق لأنه لم يأخذ. وكذلك لو أنه دخل إلى مستودع الحديد، إلى مستودع قطع الغيار، دخل إلى المكتبة، دخل إلى محل القماش، فهذا شروع في الجريمة، والشروع في الجريمة لا يعتبر جريمة، لا يأخذ حكم الجريمة كلها، لأن الله جعل لكل شيء قدرة، فمن حصل مقدمات الزنا ولم يجد فليس بآخر الحكم الزاني. ومن هنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الجرائم التي لها عقوبات لمعرفة الفعل، حتى انه سأل ماعز رضي الله عنه شدد عليه حتى يتحقق ان الجريمة وقعت، لان هناك فرقا بين الشروع بالجريمة وبين الجريمة نفسها. قال يا رسول الله الرجل حين اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم انه اصاب من المرأة دون حد، هذا شروع في الجريمة ولكنه لم يصل الى الجريمة نفسها. فمن دخل إلى محل فيه قطع غيار، أو دخل إلى محل فيه مثلا مال وكسر أغلاقه ولكنه لم يخرج فليس بسارق، فإذا أخرج فقد وقع فعل السرقة. حينئذ إذا أخرج وتمت صورة الإخراج المعتبرة شرعا نظرنا في قيمة المخرج. وهنا يرد السؤال عن المصاب، هل الذي أخرج يعادل النصاب أو لا يعادل؟ فائدة المسألة أنه لو أخذ المال دخل وكسر الأغلاق ووصل إلى داخل الحرز ولكنه لم يخرج من الحرز ولم يخرج من الحرز فليس بسارق كما سيأتينا. فلو كان أثناء أخذه قيمة المال الذي أخذه تعادل ربع دينار،
ولكنه لما أخرجه نقصت قيمته عن ربع دينار، فليس بسارق، أي أنه لم يبلغ نصاب السرقة، لأن العبرة بوقت الإخراج وليس العبرة بوقت الشعور في الجريمة أو فعل الجريمة نفسها. ومن هنا اشترط العلماء أن تكون القيمة وقت الإخراج، يترتب على هذا أنه لو أفسد المال قبل إخراجه، لو أفسد المال قبل إخراجه، فلو أنه جاء يريد مثلا أن يسرق وعاء من الزجاج نفيسا غاميا وكسر الأغلاق ودخل، ثم إن أراد أن يحمل الوعاء سقط من يده فانكسر، ولكنه لم يخرج من حلقه، فحينئذ لم تتحقق السرقة ويعتبر جناية الإتلاف وفيها الضمان. فلو أخذ أجزاء هذا المكسور وكانت أجزاء المكسور تعادل ربع الدينار فهي سرقة، ولو أخذ أجزاء المكسور لا تعادل ربع الدينار فليست بسرقة، وإنما هي دون النصاب. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ أي من الثمر بعد أن يلغيه الجريم ما قيمته أو ما هو بثمن المجني قطع. فقال أخذ، الشرط عليه الصلاة والسلام أخذ وقال ما قيمته كثمن المجني، فجعله عدلا بالنصاب، ومن هنا نعتبر قيمة النصاب وقت الإخراج. ومن هنا لو أنه أراد أن يأخذ شاة، يسرق شاة، شاة قيمتها ربع دينار، دخل إلى الزريبة، زريبة الغنم، وأمسك بالشاة ثم ذبحها حتى لا تطيح تفتن عليه، فذبحها، فلما ذبحها أخرج وهي مذبوحة. نظرنا إذا كانت بعد الذبح تعادل ربع الدينار حينئذ ثبتت السرقة، إذا كانت بعد الذبح ينقصها الذبح عن ربع الدينار عن ثلاث دراهم فليست بسرقة، لأنه لم يأخذ مالا معادلا للنصاب. إذن العبرة عند العلماء وكما اختار ابن سلمة رحمه الله بقيمة النصاب وقت الإخراج. ولو أنه سرق خاتما في الساعة الثانية كسر الأغلاق، في الساعة الثالثة جمع الشمس من المسروقات وخرج، عند خروجه في الساعة الثالثة كانت قيمة هذه الأشياء المسروقة نازلة لا تعادل النصاب، سقط الحد. وإن كان لأن أنه وقت الكسر للأغلاق وقت الشروع من جريمة كانت تعادل النصاب، فإذا العبرة بوقت الخروج والأخذ وليست العبرة بالشروع في جريمة السرقة. هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، يقولون لو أنه دخل وأتلف الشيء بدأ أن يبلعه، لو أنه مثلا أخذ ذهبا وبلعه حتى لا يعرف أنه سرقه ثم خرج به، فهل هو سارق؟ الجواب نعم، يعتبر سارقا، لأنه إذا بلعه فقد حفظه في جوفه كما لو حفظه في جيبه، يعني الجوف مثل الجيب، وهذه حيلة لبعضهم أثناء السرقة أنهم يبلعون بعض الأشياء المسروقة ثم يأخذونها أكرمكم الله إذا أخبلت خرجت من الجسم. فحينئذ بعض العلماء يقول لا، هذه شبهة، إذا بلعه فليس بسارق لأنه لم يأخذ محمولا، وهذا ضعيف، لأن الحمل بالجوف كالحمل باليد، ولا شك أنه إذا خرج وأفضل الجسم أخرج هذا الشيء ثم بعد ذلك يتحقق أنه سرق. فالذين يقولون لا يعتبر سارق يقولون ما يعتبر سارق إلا إذا أخرجه، فإذا أخرجه فإنه سارق، وإذا لم يخرجه فليس بسارق. لماذا؟ قالوا لأنه إذا وضعه في جوفه ولم يخرج يحتمل أن يموت قبل أن يخرجه، وحينئذ ما تتحقق السرقة، وهذا ضعيف، لأنه لا يشترط أن ينتفع به، يشترط فقط أن يتسبب في إخراجه من الحرز، كما لو أنه أخذ المال ورماه من فوق الجدار ثم تأخر بالخروج فجاء سارق آخر وأخذه، في هذه الحالة يعتبر سارقا، لأن السرقة تتحقق بالإخراج، سواء هو الذي انتفع أو انتفع غيره في الجريمة وقعت. ومن هنا يقال العبرة بوجود الأخذ، والعبرة في القيمة بوقت الأخذ والإخراج، بوقت الإخراج لا بوقت الأخذ.
فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع.
هذه فائدة الشق، لو ذبح فيه كبشا في داخل الزبيبة قبل أن يخرجها من الحد، وكانت قيمة الكبش مذبوحا أقل من قيمة النصاب، وقيمته حيا تعادل من قيمة النصاب، سقط الحد لأنه لما أخرج أخرج مالا دون النصاب. ولو أنه شق ثوبا جاء مثلا إلى فستان موجود يريد أن يسقه، وهذا الفستان يعادل قيمة قيمة النصاب، قيمة قيمة النصاب إذا كان مفصلا، ولكنه لو قطع ما يعادل قيمة النصاب، فجاء يريد أخذ الفستان فشاء الله عز وجل أن الفستان يشق ففسد الفستان، فسد بأي طريقة، سواء نزعه سواء أراد أن يحفظه فانشق أو هو يشقه بالقصد، كل هذه الأحوال ماذا حصل الإتلاف الذي ينفصل القيمة عن النصاب فإنه يؤثر. أشق فيه فستانا أشق ثوبا أيوه
فنقصت قيمته عن نصاب،
فنقصت قيمته عن نصاب يعني أثناء الخروج. نعم. وأنه شق ثوبا جاء مثلا إلى فستان موجود يريد أن يسرقه، وهذا الفستان يعادل قيمة قيمة النصاب، قيمة قيمة النصاب إذا كان مفصلا، ولكنه لو قطع ما يعادل قيمة النصاب، فجاء يريد أخذ الفستان فشاء الله عز وجل أن الفستان يشق ففسد الفستان، فسد بأي طريقة، سواء نزعه سواء أراد أن يحفظه فانشق أو هو يشقه بالقصد، كل هذه الأحوال ماذا حصل الإتلاف الذي ينفصل القيمة عن النصاب فإنه يؤثر. أشق فيه فستانا أشق ثوبا أيوه
فنقصت قيمته عن نصاب،
فنقصت قيمته عن نصاب يعني أثناء الخروج. نعم.
ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع،
أو تلف فيه المال، لو أنه مثلا سرق مثلا قبض البيض، قبض البيض لا تستعجل من الأمثلة، لا بد أن تجي أمثلة وتطبق فيها قواعد العلماء رحمه الله، من هنا يظهر الشق. لو أخذ طبق بيض، طبق البيض مثلا قيمته تعادل، يقولون في بعض البلدان يمكن البيضة $3، والشاهد من هذا أنه لو أخذ طبق بيض $3 ذهب هذه، يعني تعادل يمكن 3.8 في القديم، فلو أنه أخذ هذا البيض لما جاء يريد أن يخرج ضح البيض من يده على الأرض تلف، فهل خرج؟ لم يخرج، وقد كان قبل الخروج، حينئذ لا قطع. لو انه اخذ خلا في اناء من زجاج، الخل هذا قيمته ربع دينار فاكثر او 3 دراهم فاكثر، جاء يحمله فانزلق من يده فانكسر، فحينئذ نقص انه تلف، تلف الخل وتلف البيت، فهذا الخلف يجب يعني القيمة، فلا حد ولا خطأ، لأنه لم يسرق، والشروع في الجريمة لا يوجد في الحد كما ذكرنا. نعم.
وأن يخرجه من الحد،
هذا الشرط الثالث، أن يخرج المسروق من الحد، وإن شاء الله
تكلم عليه كما تعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل كلب الصيد أو الحراسة من المال المحترم؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، كلب الصيد ليس بمال محترم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال: ثمن الكلب خبيث، وفي له ثمن الكلب سفت. وفي الصحيحين ايضا من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه انه سئل عن بيع الكلب والصنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال: ان جاءك يريد اخذ مالي او اخذ ثمني فليأكله ترابا. هذه الاحاديث الصحيحه تدل على ان الكلب ليس بمال وليس له قيمه،
لأنه من الصدقة إن جاءك يريد أخذ ماله فملأ كفه ترابا فأسقط المالية عن الكلب. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المأذون باتخاذه وكلب الصيد والحرف الماشية وبين غيرها. ومن هنا الحكم عام، وعليه فإنه لو قتل كلب صيد فلا ضمان على من قتله. وتقدم معنا في البيع هذه المسألة وأنه لا ضمان على من أكلف الكلاب. الله تعالى أعلم.
أفاد بكم كبيرة الشيخ يقول السائل: أشكل علي أنه لا قطع على من سرق من النخل وبين من سرق من مكان مصور ولا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه مثل مزارع النخيل، أثابكم الله.
لا، الشر لا بد من الاعتدال في السرقة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثمرة على النخلة وبين الثمرة في شبهها، فقال: لا قطع في ثمر ولا كفر. والحديث السنن عند أبي داود بن ماجه والترمذي وأحمد أيضا في مسنده من نسائي، وهو حديث صحيح. فبين أنه لا قطع فيها. ولما جاء حديث النسائي وحديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذ بفيه أكل من غير خبنة ولم يحمل شيئا فلا قطع، فإن أخذ يعني من المال من الثمر وخرج به يعني عن بستان قبل أن يؤويه الجنين فعليه العقوبة وضعف القيمة، يعني يعاقب لأن يدفع قيمة الثمر مرتين ويعاقب بالتعديل كما تقدم معنا من كان دون الحد. وما كان ومن أخذ بعد أن يؤويه الجنين ما قيمته بثمن الجن قطع. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحر ولم يجعل الثمرة على النخل حزا. ومن هنا قص العرجون من فوق النخلة، ولو كان يساوي ربع دينار فإنه لا قطع عليه لأنه لم يحصل الشرط وهو الدخول في الحد الأخذ من الحر. وأما مسألة البساتين نفسها إذا كانت محاطة فإن هذا السياج ليس وحده هو الحد، لأن السنة بينت أنه يشترط في الثمر أن يؤويه الجديد. لماذا؟ لأن البساتين مثل البساتين ومثل الأماكن العامة يدخلها الناس، من يدخل بإذنه من لا يدخل بإذنه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر ببستان فدخله فأكل منه غير متأثل يعني غير متمول وآخذ معه وأكل على قدر كفايته ليس بسائل، وهذا مما أذن به النخل. ولذلك الخارص إذا خرص النخلة أسقط منها هذه الأشياء المأخوذة ولا زكاة فيها. وفي الشريعة فرقت بين الأخذ من بساتين ومن ثمارها ومن ما فيها من النكاد ما دام أنه لم يؤذي يؤوى إلى الحرب ولم يؤذي الحرب والجريم كما في الثمر، وبين الذي على النخل وبين الذي قد أواها الجريم. فما كان داخل الحرب وأخذ من الحرب فيه بذير قطع، هذا تفريق السنة وليس تفريقنا نحن، فليس من حل إشكال. وكون تقول أنه لو جاء وأخذ من المستودعات مثلا المحاطة بأسورة أنه تقطع يده، في فرق. المستودعات المعدة للحفظ أسورة حفظ لها إذا وضعت عليها أسورة تتناسب مع المال المحفوظ وكانت في موضع وعليها حراسها، ومنها يكون الشيء الموضوع وهو الحرز والعين الحافظة. فإذا جاء وسرق وتغفل الحافظ وسرق المال فإنه بالسرق من الحرز بخلاف الثمر الذي على النخل. فهذا كله بتفريق الشرع، هذا مال شرزه أن يؤوى إلى الجبين وهو الثمر، وهذا مال شرز ما يكون محفوظا داخل هذه الأسورة أو داخل هذه داخل هذا الحائط ونحو ذلك. وعلى هذا لا إشكال، كل مال يعتبر فيه الحرز بحسبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل هناك فرق بين الاتفاق والإجماع؟ وهل يعتبر اتفاق العلماء إجماعا أثابكم الله؟
الإجماع له صيغة ثانية، صيغة قوية وصيغة ضعيفة. بعض العلماء يقول قوية وضعيفة، بعضهم يقول صريحة وغير صريحة. فصيغة الإجماع القوية والصريحة أجمع واتفقوا. فإذا قال العالم اتفق العلماء أو قال أجمع العلماء فهو إجماع، ولا يقال اتفقوا وأجمعوا إلا فيما فيه إجماع. مثلا يقال اتفقوا على وجوب الصلاة، اتفقوا على وجوب الوضوء، هذا إجماع. واتفاق بهذه الصيغة تعتبر من صيغ الإجماع القوية والصريحة. وأما صيغة الإجماع الضعيفة فهي لا خلافة ولا نعلم مخالفا ولا أعلم مخالفا ولا يعلم له مخالفا. هذه كلها من الصيغ الضعيفة، يحتمل ما نقول لا نعلم المخالف حسب علمنا، هو المخالف موجود ولكننا لم نعلم، ولا يعلم المخالف هذه بصيغة البناء من الجهود، ولكن قد يوجد المخالف. لكن حين تقول أجمعوا فمعنى ذلك أنه يعتبر الحكم موقوف الإجماع. والاتفاق إجماع، بعضهم يقول إن اتفقوا للأمة الأربعة وأجمعوا بغير المعادة غير صحيح. العلماء وأئمة الأصول يقولون إن اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة وليس خاصة بالمذاهب الأربعة، فينبه على هذا. لكن إذا عالم من العلماء صار على مصطلح ففرق بين أجمع واتفقوا، فجعل اتفقوا فيما في الأئمة الأربعة وأجمعوا فيما زاد عنهم وهو بإجماع مفرد، فهذا اصطلاح خاص. ولكن الأصل عند علماء الأصول أن صيغة أجمع واتفقوا واحدة ولا فرق بينهما، والله تعالى أعلم. الإمام ابن رشد الإمام القدامى اللي هم يعني أئمة النقل والإجماع يعبرون باتفقوا ويعبرون بإجماع. الإمام الحزم رحمه الله الجميع، الإمام الحزم في مراتب الإجماع يقول اتفقوا، يعبر عن الإجماع بالاتفاق. فمسألة أن صيغة اتفقوا لا تدل على الإجماع هذا ليس بصحيح، بس صيغة اتفقوا تدل على الإجماع، وعلى هذا تعتبر من الصيغة القوية اتفقوا. وعرفوا الإجماع بقوله هو اتفاقه واجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الشرعي في أي عصر من العصور. قال الإجماع اتفاق، فأبدأ بالاتفاق عن الإجماع فدل على أنه مصير أنهم يعتبرون الإجماع اتفاقا. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تدرك الركعة مع الإمام أثابكم الله؟ تدرك الركعة مع الإمام بإدراك التكبير للركوع والفراغ منه قبل أن يبدأ الإمام بالتسبيح. فإذا وجدت الإمام قد حنى ظهره وفرغت من الله أكبر فركعت أو كبرت للركوع، كبرت للركوع قبل أن يرفع قبل أن يبدأ بالسنة السمعة، فقد أدركت الركعة. وإذا أدركت الركعة أدركت الصلاة. وعلى هذا ففي يوم الجمعة لو أن جئت في الركعة الثانية والإمام في الركوع وقلت الله أكبر وأدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام وقبل أن يبدأ بالسين من سمعة، فقد أدركتها جمعا، تضيف ركعة واحدة. ولكن لأن المأمون جاء وقال الله، وقبل أن يقول أكبر قال الإمام سمع، فحينئذ لم يدرك الركوع ويبقى واقفا لأنه أدرك ما بعد الركوع. فإذا شرع الإمام بالسين من سمعة انقطع الإدراك، سواء كان ذلك قبل أن يكبر بالركوع أو أثناء تكبيره بالركوع وقبل الفراغ. فالشرط أن يفرغ من الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمعة، حتى لو رأيت رأسه مرفوعا ولم يتكلم وكبرت أنت بسرعة وتكلم بعد أن كبر، فإنك قد أدركت الركوع. فالعبرة بالانتقال بالفعل وليس بالقول. نعم، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجلان اجتهدا فتخالفا في القبلة، فأحدهما يصلي إلى جهة المشرق والآخر إلى جهة الشمال، فهل من الممكن أن يصلي جماعة وهما على هذه الحالة؟ أثابكم الله.
يصلي كل واحد إلى جهته لأنه يعتقد أن القبلة في غير جهته، وإذا صلى مع الآخر فقد صلى إلى غير قبلة. ومنهما نص الجمهور على أنه إذا اختلف المجتهدان في القبلة لم يجد لأحدهما أن يصلي وراء الآخر،
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجر أن يصلي أحدهما وراء الآخر، وجعلوا هذه المسألة مسألة الاقتداء المخالف للفروع، وهي مسألة تحتاج إلى تحريم، والأول أحوط وأقوى وأولى إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا طبيب في الطوارئ في أحد المستوصفات الطبية، فهل يجوز للصلاة في جماعة في العمل حيث أنه توجد أحيانا حالات حرجة؟ أتابكم الله.
الأطباء تتعلق بهم أرواح الناس، ولا شك إذا كان في وقت يخشى فيه إتيان الحالات الطارئة أو خصص للحالات الطارئة، وهكذا من يكون في حراسة أموال الناس أو حراسة أرواحهم كأجهزة الأمن وآخرها، أثناء تلبسهم بهذه الأعمال يرخص لهم بترك الجماعة، ويرخص لهم بترك الجمعة إذا حصلت ضرورة، وهذا مبني على أصول الشريعة أنه إذا خشي على الأنفس يجوز لهم أن يصلي جماعة، خاصة أنه يقول يصلي جماعة في عمله، فهذا لا بأس فيه ولا حرج، بل حتى لو أدى الأمر إلى ترك الجماعة فهو مرخص له. وتوضيح ذلك أنه لو جاءته حالة طارئة بين الحياة والموت وتوقف إنقاذ هذه الحالة الطارئة على عمل جراحي أو تدريب جراحي، فإنه في هذه الحالة مسؤول أمام الله عن هذه النفس، وتعين عليه شرعا أن ينقذها، حتى أن بعض العلماء يقول كل طبيب قدر على إنقاذ نفس ولم ينقذها فإنه والعياذ بالله يعتبر قاتلا، كما لو رأى طريقا وهو قادر على إسعافه وإنقاذه ولم يسعفه قال يعتبره قاتل، حتى الإمام بن حزم رحمه الله يرى عليه القصاص، يقول واضح أنه قادر على إنقاذه، طبعا هو يقول مرجوح لأن بعض الأحيان هو لا يقصد قتله، لكن انظروا كيف تشديد العلماء رحمه الله بالتساؤل في هذا الحال، فهم اعتبروه من الفرض العيني ليتوقف إنقاذ هذه النفس عليه. وأما الدليل من حال السلف فلا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة للمرض، وكان معه العباس وعلي رضي الله عنهما، وخرج إلى الصلاة وهو يهادى بينهما، ومع ذلك أنه لم يحضر الجماعة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل أيضا بحديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى في المشرب فصلينا بالصلاة، فترك الجماعة في المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشرب. وله أصل من شعر السلف، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سمع الصارخ على ابن عمي وهو في سكرات الموت وهو خارج إلى صلاة الجمعة، فترك الجمعة ورجع إلى ابن عمي، وهذه أحوال خاصة إذا خشوا فيها على النفس الموت والهلاك الأطباء عليه المسؤولية. يعني تصور لو طبيب قال الله بغدا ألا بلا الجمعة فبغدا بحضر الجمعة وجاب حضر الجمعة وجاب حالة طارئة في نفس وقت صلاة الجمعة، من المسؤول أمام الله عز وجل؟ خصص من ولي الأمر وأعطي راتبة من إثم المسلمين على أن يقوم بهذا الأمر ويكلف به ومناصبه، فقد تعين عليه أن يقوم به، لكن لو أنه أراد أن يخرج إلى موضع قريب يصلي فيه واحتار وقال لهم بالجهد أن تروا حالة طارئة أو شيء أخبرني واحتار، هذا إذا يتدارك فيه الأمور لا بأس، أما لو أنه لا يتدارك الأمور فلا يجوز التغريب بأرواح المسلمين والمخاطرة بها، ولذلك أسقط الله على المسلمين الجماعة كلها بالخوف على النفس كما في حال المسايحة، فمن في حال القتال في المسايحة يصلي الرجل وهو يضرب العدو، لماذا؟ لأنه لم يتفرغ يصلي وقتله العدو، فحفظ الله النفس وأسقط حفظ النفس أحوال الصلاة كلها من الركوع والسجود، حتى أن الرجل يضرب بسيفه ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، لا يركع ولا يسجد ولا يستقبل القبلة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كما قال الله عز وجل، فأحبنا في حال المسايفة أن نصلي رجالا وركبانا لا نستقبل القبلة ولا نركع ولا نسجد حفاظا على الأنفس والأرواح. فإذا كان هذا في نفس واحدة تتخلف فما ذلك من المنطق في أرواح الناس؟ وكيف من المنطق فيه أرواح أجسادهم؟ لا شك أن هذا أولى وأحرى. ولذلك هؤلاء الأطباء ونحن من تتعلق بهم أرواح الناس المسؤولية عن هذا الأمر العظيم فإنه يرخص لهم في ترك الجمعة وترك الجماعة. ولكن ينبغي لكل طبيب أن يرجع إلى عالم يضع له الضوابط المعتبرة لهذا الترك ومتى يعتبر معذورا ومتى لا يعتبر معذورا. الله تعالى أعلم.
وذلك الشيخ عفوا وردت بعض الأسئلة تسأل عن الدرس في رمضان متى سيكون؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد التراويح أظن أرفق وقت يعني لأن بعد العصر الوقت ضيق جدا وهناك إخوة يحتسبون في تفطير الصائمين لو كان بعد العصر يكون في حرج عليهم. فإن شاء الله سيكون مثل الأعوام الماضية بعد صلاة التراويح لكن التراويح يعني 9:30 مناسب لأنه إذا كان يعني في تقريبا في حدود 8 إلا تنتهي صلاة العشاء ساعة ونصف ساعتين إلا ثلث تقريبا تراويح ماذا تريدون العاشرة؟ خلاص إذن العاشرة إن شاء الله عاشرة مساء وليس صباحا إن شاء الله العاشرة بإذن الله نسأل الله العون والتيسير.
فضيلة الشيخ من أدركته الصلاة على الطائرة ولم يجد ما يتوضأ به من الماء ولا ما يتيمم به فكيف يؤدي صلاته أثابكم الله؟
بالنسبة لهذا السؤال طبعا يشترون الصحة في الطيارة يشترون الصحة كيف ما يجد ماء ولا يجد هذا في تفصيل. إذا كان وقت الصلاة يستغرق السفر وقت الصلاة بحيث لا يمكن أن ينزل إلى الأرض ويجد الماء قبل خروج الوقت فإنه حكم وحكم فاقد الطهورين وعلى هذا فاقد الطهورين يصلي على حالته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد الصحابة رضي الله عنهم فقد النبي صلى الله عليه وسلم العقد لعائشة رضي الله عنها بذات الجيش طلبه الصحابة رضي الله عليهم فذهبت طائفة من الصحابة وأبعدت فأدركتهم الصلاة ولم يفرض التيمم بعد فصلوا على غير وضوء وعلى غير تيمم. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاته لأن التيمم ما شرع بعد فنزلت آية التيمم بسبب هذه الحادثة. ومن هنا أخذ العلماء أن فاقد الطهورين يصلي ولا يقضي. الشرط في هذا أن يستغرق وقت الرحلة وقت الصلاة مثل أن يسافر قبل الفجر ويدركه وقت الفجر وهو في الطائرة ولا ينزل إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس. أما لو أنه ينزل قبل طلوع الشمس في وقت يمكن أن يدرك في المطار ويتوضأ يجب عليه مؤخر الصلاة حتى يدرك الماء ويتطهر كما أمره الله عز وجل ويصلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة
الصلاتين المجموعة الصلاتين المجموعة ظهر نفس الحكم ظهر مع العصر. فلو أنه سافر في وقت الظهر وسينزل إلى الأرض في وقت العصر من يصلي؟ يؤخر الظهر إلى وقت العصر فإذا نزل توضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير وهكذا المغرب والعشاء. لكن لو أن السفر في ساعات تستغرق وقت المغرب مع العشاء ولا يصل إلا في وقت الفجر فحكم الصورة الأولى التي تقدم اشترط أن يستغرق وقت الفريضة كاملا سواء كانت مجموعة إلى غيرها فينظر إلى وقت الثانية أو كانت غير مجموعة فينظر إلى وقتها نفسها. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل كثيرا ما نرى أناسا يقومون بعد انتهاء الصلاة فيقطعون على المصلين تسبيحهم فيبدأوا بشرح ظروفهم المادية ويتسولون داخل المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز منعهم؟ وما هو واجب إمام المسجد تجاه ذلك؟ علما أن كثيرا منهم يصطنعون الإعاقة. أسابكم الله.
أولا بالنسبة للذي يكذب ويصطنع، هذا لا إشكال أنه آذر مصلين في بيت الله عز وجل وكذب وأكل المال بالباطل، ومن سأل الناس تكفرا لم تجد المسألة فيه حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، والسؤال لا خير فيه. ما لم يضطر إليه إنسان لدينه ونحو ذلك فإنه يسأل. أما هذا الشكل الموجود أنه بمجرد انتهاء الناس من الصلاة يقوم يصيح ويلهط، فالحقيقة لو منع هؤلاء برفق وقيل لهم اذهبوا إلى باب المسجد وانتظروا حتى يتصدق الناس عليكم، المساجد ما بنيت من أجل عرض حالات المرضى وحالات المديونين. ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بدنه الحجر، ولربما سرع في المسجد كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك ما جعل المساجد لهذا. الإشكال في السياح، أما السؤال داخل المسجد لو مر على الناس وسألهم فأعطوه، ففي حديث علي رضي الله عنه المشهور ويخفف في شيء من يصل لحد الأذية، لكن الذي نشاهده بعد الصلاة الصلاة مباشرة والصياح واللغط أمر حقيقة في إزعاج. والأشبه أن هؤلاء إنهم برفق حتى لا يقع في نهي السائل، وإن كان بعض العلماء يرى قوله تعالى أن السائل فلا تنهب أن المراد به سائل العلم، لأن الله يقول لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فقال ألم يجدك يتيما ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، فقال وجدك ضالا قال أما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا قال أما بنعمة ربك فحدث. وهذه المقابلة، والمقابلة معتبرة في نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا إذا قلنا بالمقابلة أن السائل سائل العلم، ولذلك لا ينهر سائل العلم، ودلت على أنه لا يجوز أذية سائل العلم لأن أمره عظيم، ولذلك عاتب الله نبيه من فوق سبع السماوات بصورة بسبب التعرض للسائل، جه عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه حينما عاتبه سبحانه في أمره تعظيم لأمر المسائل. فالشاهد هؤلاء يشوشون على الناس ويؤذون الناس، وذكر بعض الأحوال وبعض القصص والكشف حتى بعض الأحيان عن مواضع غريبة كشف عن الناس، فهذا أمر لا شك أنه مؤذي جدا. وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الله توسع الناس في هذا بشكل فظيع جدا. وأعجب من هذا الكذب، ذات مرة قام رجل في المسجد وشكى، ويعلم الله حينما تسمع شكوى يرق قلبك، وكان هذا بعد صلاة المغرب. ففوجئت لما جلس للسؤال، جاءني رجل هو ليس من المدينة وجاء من مدينة أخرى، جاءني رجل وقال من جماعتي، وقال هذا الرجل عنده ثلاث عمائر بهذه الطريقة التي يكذب بها الناس. قلت لنشهدك الله تصدق فيما تقول، لا تتهم الناس، قال الله إني لا أعرف وأعرف أولاده، اسمه فلان ابن فلان الفلاني، ويسكن في المكان الفلاني من المدينة الفلانية، وولده الكبير اسمه فلان، اذهب إليه وقل له أنت فلان انظر. وقفت أنا ما ليس من شأني هذا، ولكنني تألمت جدا أنه يكذب على الناس وأخذ من أموال الناس وذكر أشياء يعني ما هي صحيحة. فقلت فلان، فالتفت قال نعم. قلت أنت أبو فلان؟ قال نعم. قلت أنت فلان أبو فلان؟ قال نعم. قلت تنحى تعال أريدك تسأله، قلت حين في بلد كذا وكذا عمائر وأنت رجل غني، فتغير وجهه وما أنفر. قلت الآن تترك هذا المال في مكانه، وطبعا تصرفنا معه بما ينبغي، لكن الشاهد ثلاثة عمائر، هذا الذكر يكذب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل.
هذا أمر جد خطير، فلا شك إن هناك من يفعل وهناك من يتصنع، فنسأل الله السلامة والعافية. فمثل هؤلاء لا يجوز معاملتهم على الباطل ولا يجوز معاملتهم على الكذب على المسلمين. وأي ما كان نسأل الله السلامة والعافية، وأوصي إخواني أن لا يتعجلوا في أدية هؤلاء، لأن هناك فعلا من عنده ظروف قاهرة وهناك من ألجأت للحاجة، ولذلك يترفق الإنسان حتى لا يؤذي الصادق، لأن هناك ناس صادقين. والسبب أن الناس تغيروا وقل أن تجد من تروق له وجهه وقل أن تجد من تسأله، ومن هنا تعذر على أمثال هؤلاء حتى أن بعضهم اضطر أن يقف أمام الناس وأن يسألهم. ونسأل الله العظيم من جميع التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.